يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع رسالة جديدة في باب المعتقد، وهي مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك بعد إتمامنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة النفيسة للشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ضمنها جملة من أصول العقائد السنية السلفية البهية الزكية، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. ومما يحسن أن نبتدئ به هذه الرسالة أن نتكلم عن ترجمة مختصرة للإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه الترجمة أخذناها من مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والذي أشرف عليها ونسقها الشيخ محمد بن عبد الرحمن السعدي ومساعد بن عبد الله السعدي وماهر بن عبد العزيز الشبل ورامي بن عبد العزيز الشبل جزاهم الله خيرا. فقد ذكروا في مقدمة هذا المجموع، مجموع مؤلفات الشيخ، ذكروا ترجمة موجزة مختصرة نفيسة صحيحة سليمة يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها ليقف على محطات لحياة هذا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى. فاسمه رحمه الله هو العلامة المفسر الفقيه الأصولي أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من بني عمرو، أحد قبائل بني تميم. وولد رحمه الله في بلدة عنيزة في القصيم في 12 من شهر محرم سنة 730 من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونشأ يتيما رحمه الله، كان أبوه رجلا صالحا من طلبة العلم كان أبوه رجلا صالحا من طلبة العلم في تلك البلدة وهي عنيزة. وأما أمه فاطمة العثيمين فكانت كما قالوا امرأة صالحة وخيرة، توفيت قبل وفاة أبيه بثلاث سنوات وهي في طريقها عائدة من الحج إلى عنيزة، فرحمهما الله تبارك وتعالى. فنشأ الشيخ السعدي رحمه الله يتيما في حجر زوجة والده التي قامت على شؤونه وتولت كفالته رحمه الله، قالوا وأحبته كحب صغارها، فصار عندها موضع العناية والرعاية والاهتمام. وكان رحمه الله تعالى حريصا على صلاة الجماعة كما نقل أشد الحرص. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يحب الذهاب والبقاء في بيت الله سبحانه وتعالى. وقد خلف الشيخ بعد زواجه رحمه الله من الأبناء ثلاثة رحمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأبناء هم عبد الله وهو أكبر أبنائه ومحمد وأحمد. وله رحمه من البنات اثنتان وكان رحمه الله تبارك وتعالى حريصا على تحصيل العلم وعلى الجلوس وحضور حلق الذكر. كان حريصا رحمه الله تبارك وتعالى على العلم أشد الحرص، وكان حريصا على مطالعة كتب أهل العلم، خاصة مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله. فقد كان كثير العناية بكتب هذين الإمامين والمطلع على ما ألفه الشيخ يجد أثر الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يجد أثرهما جليا في مؤلفات الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وكما قلنا كان مواظبا على حضور مجالس العلم لمختلف العلماء، بل ويحرص على الحضور لكل من يشعر أنه سينال منه أدنى معرفة وأقل فائدة. وقد اشتغل رحمه الله في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فنال حظا وافرا من فنون الشريعة، وجلس للتدريس وعمره 23 سنة، فكان يعلم ويتعلم، وقد درس ودرس علم العقيدة والتفسير والحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها من علوم الشريعة وقد تلقى العلم على طائفة من أهل العلم، منهم الشيخ العابد المقرئ عبد الله بن عائض العويضي الحربي رحمه الله، وهذا من أوائل مشايخه. وتلقى الشيخ عن العلم عن المحدث إبراهيم بن حمد بن جاسر رحمه الله، وكان كما قيل علامة لا سيما في علم الحديث، فكان يحفظ كان حافظا للصحيحين. ومن شيوخه أيضا علي بن محمد السناني رحمه الله، والشيخ المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله، وقد درس هذا على علماء الهند والعراق، وأجاز الشيخ بمروياته. ومن مشايخها أيضا علي بن ناصر بن وادي رحمه الله، قالوا وكان عالما بحرا في الحديث، وقد أجاز الشيخ أيضا بجميع مروياته. ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، وهو أكثر من لازمه الشيخ السعدي رحمه الله، فقد ذكر أنه درس عليه ولازمه ما يقارب 20 سنة. وغيرهم كثير، منهم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومنهم محمد بن عبد الكريم الشبل، هذا قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية. وغيرهم من المشايخ الذين تلقى عليهم العلم الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كانت له مكانة علمية ظاهرة بين علماء زمنه، وخصوصا في الفقه وأصوله وفروعه، وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه كما قيل بكتب شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تبارك وتعالى. ولمكانته العلمية ألفت مؤلفات عنه بعد وفاته رحمه الله تبارك وتعالى. وكان حريصا على نشر العلم، فكان حريصا على التدريس، وكان حريصا على التأليف، حيث أن طريقته في نشر العلم تمثلت في التدريس، وقد تخرج على يديه ثلة من العلماء، منهم الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله والشيخ البسام وغيرهم من العلماء. والطريقة الثانية هو التأليف، حيث أن الشيخ رحمه الله له مؤلفات كثيرة تنيف عن 50 مؤلفة، من أشهرها على كل حال سوف نتكلم عنها في باب ذكر مؤلفاته. فالشيخ رحمه الله له تلاميذ كثر، منهم الإمام الزاهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حفظه الله، والشيخ الفقيه محمد بن سليمان البسام رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وعبد العزيز السلمان، وصالح بن عبد الله زغيبي، وعلي بن زام السليم، وغيرهم من أهل العلم أما مؤلفاته فكثيرة جدا، من أشهرها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وكتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن وهو مختصر تيسير الكريم الرحمن، والدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي، ومنها فوائد مستنبطة من قصة يوسف، والمواهب الربانية من الآيات القرآنية، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومنها فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، ومنها الفتاوى السعدية، ومنها حكم شرب الدخان، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، ومنها مجموع في الخطب والمواعظ النافعة، ومنها منهج السالكين، ورسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة، ومنظومة في أحكام الفقه، والمناظرات الفقهية والقواعد الفقهية، النظم معه الشرح، ومنظومة في أحكام الفقه، وقواعد مهمة وفوائد جمة، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وفتنة الدجال، والبراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، وأصول عظيمة من قواعد الإسلام، والرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود، وكتابه انتصار الحق، والأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، والأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية، والتعليق على عمدة الأحكام، والتعليق وتوضيح الكافية الشافية، والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان، والقول السديد في مقاصد التوحيد، ومنظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، وغيرها من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وغيرها من الكتب التي لم أذكرها، وهي موجودة في مجموع رسائله كما قلنا في ترجمته المختصرة. ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، مختصر في أصول العقائد الدينية التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. والشيخ رحمه الله أثنى عليه العلماء، منهم ثناء عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل، قال: ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي، قال: فإن من قرأ مصنفاته وتتبع مؤلفاته وخالط وصبر حاله أيام حياته عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا وتعليما. وقال فيه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه. وكلام أهل العلم مبسوط في مكانه فليرجع إليه. فكما قال فيه أيضا تلميذه محمد بن سليمان البسام، قال: شيخنا العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي، قال: واسع الاطلاع بحر العلم الزاخر عبد الرحمن بن ناصر، وغيره من ثناء أهل العلم في هذا الرجل. فأما وفاته رحمه الله فبعد عمر دام 69 سنة قضاها العلامة رحمه الله في التعلم والتعليم والتأليف، وافاه الأجل ليلة الخميس 23 من شهر جمادى الآخر سنة 76 و300 وألف في مدينة عنيزة من بلاد القصيب، وصلي عليه ظهر ذلك اليوم كما قيل في جنازة لم تشهد مدينة عنيزة مثلها. وقد صلى عليه أحد طلابه وهو الشيخ سليمان البسام بعد صلاة الظهر في الجامع، ودفن في مقبرة عنيزة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه بعض الكلمات التي نقولها بين يدي هذه الرسالة تعريفا بصاحبها وترحما عليه رحمه الله تبارك وتعالى. أما ما تعلق بهذه الرسالة فمختصر في أصول العقائد الدينية، فالشيخ رحمه الله تعالى صدرها بتوطئة ثم أتبع التوطئة بذكر مقاصد تأليفه لهذه الرسالة، وهي ذكره للأصول الخمسة التي ضمنها هذه الرسالة. فنبدأ إن شاء الله جل وعلا بقوله في صدر هذه الرسالة، قال: قبل أن نبدأ لا بأس أن نشير أو نذكر الطلبة أن النسخة المعتمدة التي اعتمدناها بين أيدينا هي رسالة طبعة الدار ابن الجوزي رحمه الله، أصول العقائد الدينية، التي قدم لها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل رحمه وحفظه الله تعالى. هذه الرسالة موجودة طبعة الدار ابن الجوزي، أو فليرجع إلى النسخة الأصلية وهي مستلة منها الموجودة في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن أشرنا إلى هذه النسخة لأنها تضمنت المتن، وبعد المتن جزاهم الله خيرا وضعوا المتن متن مختصر ابن سعدي رحمه الله في أصول العقائد الدينية، وتركوا بين كل فقرة جملة من الأسطر التي يمكن أن يكتب فيها الطالب. فهذه النسخة فيها المتن، وبعد المتن فيها هذه الرسالة مجزأة على مقاطع، يحسن بمن يتابع هذا الدرس أن يدون ما يرى أنه يستحق التدوين. لهذا نقول هذه هي النسخة التي يحسن اعتمادها. قال رحمه الله تبارك وتعالى في بداية هذه الرسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. فهذا هذه هي التوطئة التي صدر بها رحمه الله هذه الرسالة. قال أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله بالبسملة كعادة أهل العلم، وذلك لأمور أربعة: أولا، اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ القرآن الكريم في جميع صوره باستثناء براءة بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا، فبسم الله الرحمن الرحيم وأول سورة الحمد لله رب العالمين، فالناظر في صور القرآن الكريم يجد أنها قد صدرت بالبسملة. ثانيا، تأسيا بالسنة الفعلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب في مراسلاته كما جاء في صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم، كتب في صدر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، تبركا باسم الله تعالى، لأن معنى بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله مستعينا متبركا، أو أستعين بالله أو أبدأ بالله مستعينا. رابعا استقرار عمل الأئمة والعلماء على افتتاح كتبهم بالبسملة، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعدها قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لغة هو الثناء، وشرع ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعريف الحمد، قال الثناء على الله بصفات الكمال، الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة. قال ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. إذن الحمد هو إثبات الكمالات بالتفصيل، والله جل وعلا محمود بكل لسان، محمود بلسان الحال ومحمود بلسان المقال. فحتى الكافر، حتى البهائم، حتى الجماد، كل شيء يسبح ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، وقال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا يدل على عظيم استحقاقه للحمد. وقد فطر الله سبحانه وتعالى جميع الخلائق على حمده والاعتراف له بالربوبية. ومدار الحمد على هذه الأمور الخمس: حمد يحمد الله جل وعلا، أي أن الله جل وعلا يحمد على ألوهيته، ويحمد على ربوبيته، ويحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على شرعه، ويحمد على قدره سبحانه وتعالى. أي أن الحامد لله جل وعلا ينبغي أن يستحضر أنه حامد لله جل وعلا على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. قال صلى الله على محمد، ومحمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ الإمام مالك. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، وهذا الذي دل عليه الحديث السابق. قال وصلى الله على محمد، هذا فيه دعاء وإخبار، إخبار بصلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام، قالوا حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك كما قال القرطبي. والمقصود بي وصلى الله على محمد ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده، قال ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الذي قرره ورجحه العلامة ابن القيم في كتابيه جلاء الأفهام وفي بدائع الفوائد. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء، وصلاة الآدميين الاستغفار. قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. فأما صلاتنا على النبي إنما هي ثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، كما قال الشيخ السعدي قال في قوله إن الله وملائكته، إن الله تعالى وملائكته يصلون عليه، أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، قال لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون. فالصلاة من الله عز وجل هذه مختصة بالأنبياء والمرسلين، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، وقد يصلى عليه على وجه التبع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وآله وصحبه. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال العلماء: ويشترط فيه ألا يكون شعارا، أي تجوز الصلاة على المنفرد بشرطين: الشرط الأول ألا يكون دائما، بمعنى أن تكون أحيانا. الشرط الثاني ألا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة، كما قال العلماء مثل الأئمة صلى الله على الأئمة، وهذه كلها من شعارات أهل البدع، هذه كلها من شعارات أهل البدع. وتمام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أمر أهل الإيمان بها، إذ لا بد من الصلاة مع السلام لكي يتم الامتثال الوارد في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليما، كما في سورة الأحزاب. والاقتصار على أحدهما لا يتم به الامتثال، فقد أطلق الإمام النووي رحمه الله تعالى أطلق الكراهة بالنسبة لمن خصه بالصلاة دون السلام والعكس، وابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، حيث يصلي فقط ولا يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. كما قد تشرع الصلاة والسلام عليه في مواطن يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام جلاء إفهاء 41 موطنا، ثم ذكر رحمه الله الثمرات الحاصلة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. قال: آله، فالآل هنا هم المؤمنون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآل قرنت بالأصحاب والأتباع، أو بالأحرى لأن الآل قرنت بالأتباع، ذكر الصحب والأتباع. وقد ذكر ابن القيم اختلاف العلماء في تحديد المراد بأهل البيت على أقوال، قال رحمه الله تعالى: واختلف في آل بيت النبي آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال، فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، ثانيا أنهم بنو هاشم خاصة، ثالثا أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. والقول الثاني في آل البيت أنهم آل النبي صلى الله عليه، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة. والقول الثالث أن آله أتباعه إلى يوم الدين. والقول الرابع أن آله هم الأتقياء من أمته. ثم رجح ابن القيم رحمه الله القول الأول، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. مما يحسن التنبيه عليه، فإذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فهم أتباعه على دينه، ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في صور في آل فرعون، كما في صورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه، أي أتباعه على دينه، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الواسطية. قال: وصحبه، أي الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. قال وصحبه وأتباعه، أي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعطف الناظم الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قال إلى يوم الدين، ويوم الدين هذا اسم من أسماء يوم القيامة. ثم قال رحمه الله أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. هذه الجملة فيها مسائل. أولا، نص الشيخ السعدي على اسم الرسالة ومضمونها، قال فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. فأما اسمها فهو مختصر في أصول العقائد الدينية، فهذه الرسالة مختصر من مختصرات أهل السنة والجماعة في بيان أصول الاعتقاد والأصول المهمة، وليست مختصرا لمؤلف آخر، لأن الاختصار يقع على ضربين: اختصار لمؤلف واختصار لمضمون معين، وهذا الذي قصده رحمه الله تعالى. ووجه الاختصار صرح به في رسالته، ويتمثل فيه: أولا، إتيانه بكلمات جامعة تدل على أن أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، وضم بعضها إلى بعض كما أنه لم يقصد الاستقراء. ثانيا، اقتصر فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام. ثالثا، لم يذكر الأدلة على ما كتبه لرغبته في كتاب يشرح فيه هذه المسائل، لكن قدر الله تعالى أن يموت الشيخ السعدي دون وضع شرح عليها. رابعا، جعل الرسالة بمثابة كشاف للمسائل في رست لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. خامسا، فيه تحفيز الطالب للبحث عن هذه الأصول وطلب بسطها ومعرفة براهينها من أماكنها. قال في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة: ينبغي أن يعلم أن أصل الأصول هو الاعتقاد، وأصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح القول والعمل، أي أن الأصل ما بني عليه غيره. والعقائد جمع عقيدة، وقيل العقيدة فعيلة بمعنى مفعول يعني معقودا عليه. فالمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة الله على هذين القسمين، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. والأخبار يجب تصديقها، فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يسمى عقيدة، لأن مرجعه إلى علم القلب، فسمي هذا عقيدة لأنه معقود عليه القلب، يعني كأنه دخل للقلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه لئلا يخرج أو ينفلت. وهذا اللفظ عقيدة راجع إلى علم القلب، لأنه هو الذي يعقد الشيء الذي فيه. فالعقيدة عمل قلبي، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. والعقيدة كما قال الشيخ الفوزان: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتسمى هذه أركان الإيمان. وأما العمليات فهذه من الإيمان كما هو معروف، لكن موردها عمل الجوارح. وهناك ألفاظ مقاربة أو مرادفة للعقيدة، وهي التوحيد والسنة والشريعة، فمنها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة. فإن لفظ الشريعة يشمل العقيدة أيضا، لأن الله جل وعلا بين لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذه شريعة أجمع عليها بين المرسلين، والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. وتأتي الشريعة ويراد منها العمليات، قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعل، الدين واحد والشرائع شتى. إذن نقول نخلص من ذلك أن التصنيف في العقيدة قد يكون باسم العقيدة أو باسم التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة، كما هو موجود فعلا في تصانيف أئمة أهل السنة، ومنها هذه الرسالة التي سميت بهذا الاسم أصول العقائد الدينية. فالعقيدة هنا أعم من التوحيد. الدينية أي من دان يدين، بمعنى خضع وذل وتعبد. والدين اسم لما يتدين به الإنسان ويتعبد به ويخضع به، ومعناه الإيمان بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. وسميت الرسالة بالعقائد الدينية لأن مما يعقد القلب عليه ويعبد به رب العالمين. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالمقصود بأصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة هنا هي أصول الإيمان المعروفة أولا، وما ألحق بها من مباحث واتصل بها من مباحث مما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق أهل القبلة. لهذا قال الشيخ صالح رحمه الله حفظه الله، الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قال: فإن مسائل الاعتقاد، أعني المسائل التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر، على أقسام منها. القسم الأول ما هو في بيان الأركان الستة. القسم الثاني ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملات، معاملة ولاة الأمر أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته صلى الله عليه وسلم وهكذا. القسم الثالث ما هو من المسائل الفروعية لكل، لكن القول بها صار علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال، فتذكر في العقائد لأنها ميزة لهم في مقابل الفرق التي خالفت في ذلك. ومن مثل ذلك المسح على الخفين كما قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين. هذا قول. القسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. تأملوا، هذه هي الأقسام التي نص عليها رحمه الله التي تذكر في العقيدة، ذكرها أهل السنة والجماعة في مصنفات الاعتقاد. أما مضمون هذه الرسالة فهو خاص بأصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. وهي ما هي هذه الأصول؟ وهذا هو مضمون هذه الرسالة. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوص. الأصل الرابع مسألة الإيمان، والأصل الخامس طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. هذه هي أصول هذه الرسالة، وهذه هي تقاسيمها زيادة على التوطئة التي صدر بها هذه الرسالة، ثم قال: اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. قال: أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، هذا الذي ذكره رحمه الله، لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. فهذا الشطر ذكر فيه منهجه في تأليف هذه الرسالة، أي أن منهجه الاختصار، حيث اعتمد على الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر الأدلة، فهي بمثابة كشاف للمسائل. أما غرضه رحمه الله، غرضه من هذه الرسالة قال: لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، أي ليعرف الطالب أصول العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، ومنزلتها ومكانتها في معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي فصله في ثنايا الأصول التي أوردها هنا في رسالته. ثم في نهاية هذه التوطئة قال: ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. وهذا فيه حث لطالب العلم على السعي في معرفة الكلام التفصيلي عن هذه الأصول ومعرفة براهينها، وفيه إحالة على كتب معتقد أهل السنة والجماعة، وفيه تصريح بأمنيته في تفصيل هذه المطالب وتوضيحها بالأدلة. لكن جاء الأجل الشيخ السعدي رحمه الله قبل أن يقوم بذلك، فرحمه الله تعالى وغفر الله له نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذا القدر في بداية هذا الدرس الأول من هذه الرسالة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم مع الأصل الأول. قال: الأصل الأول التوحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد، إلى آخر ما ذكره. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله جل وعلا مع رسالة جديدة في باب المعتقد، وهي مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك بعد إتمامنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الرسالة النفيسة للشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى ضمنها جملة من أصول العقائد السنية السلفية البهية الزكية، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. ومما يحسن أن نبتدئ به هذه الرسالة أن نتكلم عن ترجمة مختصرة للإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه الترجمة أخذناها من مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والذي أشرف عليها ونسقها الشيخ محمد بن عبد الرحمن السعدي وساعد بن عبد الله السعدي وماهر بن عبد العزيز الشبل ورامي بن عبد العزيز الشبل جزاهم الله خيرا. فقد ذكروا في مقدمة هذا المجموع، مجموع مؤلفات الشيخ، ذكروا ترجمة موجزة مختصرة نفيسة صحيحة سليمة يحسن بطالب العلم أن يرجع إليها ليقف على محطات لحياة هذا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى. فاسمه رحمه الله هو العلامة المفسر الفقيه الأصولي أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من بني عمرو أحد قبائل بني تميم. وولد رحمه الله في بلدة عنيزة في القصيم في 12 من شهر محرم سنة 730 من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونشأ يتيما رحمه الله، كان أبوه رجلا صالحا من طلبة العلم في تلك البلدة وهي عنيزة. وأما أمه فاطمة العثيمين فكانت كما قالوا امرأة صالحة وخيرة، توفيت قبل وفاة أبيه بثلاث سنوات وهي في طريقها عائدة من الحج إلى عنيزة، فرحمهم الله تبارك وتعالى. فنشأ الشيخ السعدي رحمه الله يتيما في حجر زوجة والده التي قامت على شؤونه وتولت كفالته رحمه الله، قالوا وأحبته كحب صغارها، فصار عندها موضع العناية والرعاية والاهتمام. وكان رحمه الله تعالى حريصا على صلاة الجماعة كما نقل أشد الحرص. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يحب الذهاب والبقاء في بيت الله سبحانه وتعالى. وقد خلف الشيخ بعد زواجه رحمه الله من الأبناء ثلاثة رحمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأبناء هم عبد الله وهو أكبر أبنائه ومحمد وأحمد، وله رحمه من البنات اثنتان وكان رحمه الله تبارك وتعالى حريصا على تحصيل العلم وعلى الجلوس وحضور حلق الذكر. كان حريصا رحمه الله تبارك وتعالى على العلم أشد الحرص، وكان حريصا على مطالعة كتب أهل العلم، خاصة مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله. فقد كان كثير العناية بكتب هذين الإمامين والمطلع على ما ألفه الشيخ يجد أثر الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يجد أثرهما جليا في مؤلفات الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وكما قلنا كان مواظبا على حضور مجالس العلم لمختلف العلماء، بل ويحرص على الحضور لكل من يشعر أنه سينال منه أدنى معرفة وأقل فائدة. وقد اشتغل رحمه الله في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فنال حظا وافرا من فنون الشريعة، وجلس للتدريس وعمره 23 سنة، فكان يعلم ويتعلم. وقد درس ودرس علم العقيدة والتفسير والحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها من علوم الشريعة وغيرها من علوم الشريعة. وقد تلقى العلم على طائفة من أهل العلم، منهم الشيخ العابد المقرئ عبد الله بن عايض العويضي الحربي رحمه الله، وهذا من أوائل مشايخه. وتلقى الشيخ عن العلم عن المحدث إبراهيم بن حمد بن جاسر رحمه الله، وكان كما قيل علامة لا سيما في علم الحديث، فكان يحفظ كان حافظا للصحيحين. ومن شيوخه أيضا علي بن محمد السناني رحمه الله، والشيخ المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى رحمه الله، وقد درس هذا على علماء الهند والعراق، وأجاز الشيخ بمروياته. ومن مشايخها أيضا علي بن ناصر بن وادي رحمه الله، قالوا وكان عالما بحرا في الحديث، وقد أجاز الشيخ أيضا بجميع مروياته. ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة، وهو أكثر من لازمه الشيخ السعدي رحمه الله، فقد ذكر أنه درس عليه ولازمه ما يقارب 20 سنة. وغيرهم كثير، منهم محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ومنهم محمد بن عبد الكريم الشبل، هذا قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية. وغيرهم من المشايخ الذين تلقى عليهم العلم الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد كانت له مكانة علمية ظاهرة بين علماء زمنه، وخصوصا في الفقه وأصوله وفروعه، وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه كما قيل بكتب شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تبارك وتعالى. ولمكانته العلمية ألفت مؤلفات عنه بعد وفاته رحمه الله تبارك وتعالى، وكان حريصا على نشر العلم، فكان حريصا على التدريس، وكان حريصا على التأليف، حيث أن طريقته في نشر العلم تمثلت في التدريس، وقد تخرج على يديه سلة من العلماء، منهم الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ البسام، وغيرهم من العلماء. والطريقة الثانية هو التأليف، حيث أن الشيخ رحمه الله له مؤلفات كثيرة تنيف عن 50 مؤلفة، فمن أشهرها على كل حال سوف نتكلم عنها في باب ذكر مؤلفاته. فالشيخ رحمه الله له تلاميذ كثر، منهم الإمام الزاهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حفظه الله، والشيخ الفقيه محمد بن سليمان البسام رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وعبد العزيز السلمان، وصالح بن عبد الله زغيبي، وعلي بن زام السليم، وغيرهم من أهل العلم أما مؤلفاته فكثيرة جدا، من أشهرها تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وكتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن، وتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن وهو مختصر تيسير الكريم الرحمن، والدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي، ومنها فوائد مستنبطة من قصة يوسف، والمواهب الربانية من الآيات القرآنية، وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومنها فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، ومنها الفتاوى السعدية، ومنها حكم شرب الدخان، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، ومنها مجموع في الخطب والمواعظ النافعة، ومنها منهج السالكين، ورسالة مختصرة في مناسك الحج والعمرة، ومنظومة في أحكام الفقه، والمناظرات الفقهية والقواعد الفقهية، النظم معه الشرح، ومنظومة في أحكام الفقه، وقواعد مهمة وفوائد جمة، ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وفتنة الدجال والبراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، وأصول عظيمة من قواعد الإسلام، والرد على الزنادقة والقائلين بوحدة الوجود، وكتابه انتصار الحق، والأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، والأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية، والتعليق على عمدة الأحكام، والتعليق وتوضيح الكافية الشافية، والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان، والقول السديد في مقاصد التوحيد، ومنظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، وغيرها من الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وغيرها من الكتب التي لم أذكرها، وهي موجودة في مجموع رسائله كما قلنا في ترجمته المختصرة. ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، مختصر في أصول العقائد الدينية، التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله جل وعلا. والشيخ رحمه الله أثنى عليه العلماء، منهم ثناء عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافية بالدليل. قال: ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: قال: فإن من قرأ مصنفاته وتتبع مؤلفاته وخالط وصبر حاله أيام حياته عرف منه الدأب في خدمة العلم اطلاعا وتعليما. وقال فيه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه وأخلاقه. وكلام أهل العلم مبسوط في مكانه فليرجع إليه. فكما قال فيه أيضا تلميذه محمد بن سليمان البسام: قال شيخنا العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي، قال: واسع الاطلاع بحر العلم الزاخر عبد الرحمن بن ناصر، وغيره من ثناء أهل العلم في هذا الرجل. فأما وفاته رحمه الله فبعد عمر دام 69 سنة، قضاها العلامة رحمه الله في التعلم والتعليم والتأليف. وافاه الأجل ليلة الخميس 23 من شهر جماد الآخر سنة 76 و300 وألف في مدينة عنيزة من بلاد القصيم، وصلي عليه ظهر ذلك اليوم كما قيل في جنازة لم تشهد مدينة عنيزة مثلها. وقد صلى عليه أحد طلابه وهو الشيخ سليمان البسام بعد صلاة الظهر في الجامع، ودفن في مقبرة عنيزة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه بعض الكلمات التي نقولها بين يدي هذه الرسالة تعريفا بصاحبها وترحما عليه رحمه الله تبارك وتعالى. أما ما تعلق بهذه الرسالة فمختصر في أصول العقائد الدينية، فالشيخ رحمه الله تعالى صدرها بتوطئة ثم أتبع التوطئة بذكر مقاصد تأليفه لهذه الرسالة، وهي ذكره للأصول الخمسة التي ضمنها هذه الرسالة. فنبدأ إن شاء الله جل وعلا بقوله في صدر هذه الرسالة، قال: قبل أن نبدأ لا بأس أن نشير أو نذكر الطلبة أن النسخة المعتمدة التي اعتمدناها بين أيدينا هي رسالة طبع الدار ابن الجوزي رحمه الله، أصول العقائد الدينية، التي قدم لها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل رحمه حفظه الله تعالى. هذه الرسالة موجودة طبع الدار ابن الجوزي، أو فليرجع إلى النسخة الأصلية وهي مستلة منها، الموجودة في مجموع مؤلفات الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن أشرنا إلى هذه النسخة لأنها تضمنت المتن، وبعد المتن جزاهم الله خيرا وضعوا المتن، متن مختصر ابن سعدي رحمه الله في أصول العقائد الدينية، وتركوا بين كل فقرة جملة من الأسطر التي يمكن أن يكتب فيها الطالب. فهذه النسخة فيها المتن، وبعد المتن فيها هذه الرسالة مجزأة على مقاطع، يحسن بمن يتابع هذا الدرس أن يدون ما يرى أنه يستحق التدوين. لهذا نقول هذه هي النسخة التي يحسن اعتمادها. قال رحمه الله تبارك وتعالى في بداية هذه الرسالة، قال رحمه الله تعالى في بداية هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. هذه هي التوطئة التي صدر بها رحمه الله هذه الرسالة. قال أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رحمه الله بالبسملة كعادة أهل العلم، وذلك لأمور أربعة: أولا، اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ القرآن الكريم في جميع صوره باستثناء براءة بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثانيا، فبسم الله الرحمن الرحيم وأول سؤال الحمد لله رب العالمين. فالناظر في صور القرآن الكريم يجد أنها قد صدرت بالبسملة. ثانيا، تأسيا بالسنة الفعلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب في مراسلاته كما جاء في صحيح البخاري إلى هرقل عظيم الروم، كتب في صدر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، تبركا باسم الله تعالى، لأن معنى بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله مستعينا متبركا، أو أستعين بالله، أو أبدأ بالله مستعينا. رابعا، استقرار عمل الأئمة والعلماء على افتتاح كتبهم بالبسملة، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعدها قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لغة هو الثناء، وشرع ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعريف الحمد، قال: الثناء على الله بصفات الكمال، الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة. قال: ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. إذن الحمد هو إثبات الكمالات بالتفصيل، والله جل وعلا محمود بكل لسان، محمود بلسان الحال ومحمود بلسان المقال. فحتى الكافر، حتى البهائم، حتى الجماد، كل شيء يسبح ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. وقال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا يدل على عظيم استحقاقه للحمد، وقد فطر الله سبحانه وتعالى جميع الخلائق على حمده والاعتراف له بالربوبية. ومدار الحمد على هذه الأمور الخمس: حمد يحمد الله جل وعلا، أي أن الله جل وعلا يحمد على ألوهيته ويحمد على ربوبيته ويحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على شرعه ويحمد على قدره سبحانه وتعالى، أي أن الحامد لله جل وعلا ينبغي أن يستحضر أنه حامد لله جل وعلا على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. قال: صلى الله على محمد، ومحمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ الإمام مالك. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، وهذا الذي دل عليه الحديث السابق. قال: وصلى الله على محمد، هذا فيه دعاء وإخبار، إخبار بصلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام، قالوا حياته وموته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء أو في أمر زوجاته ونحو ذلك كما قال القرطبي. والمقصود بي وصلى الله على محمد ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده، قال: ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الذي قرره ورجحه العلامة ابن القيم في كتابيه جلاء الأفهام وفي بدائع الفوائد. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء، وصلاة الآدميين الاستغفار. قال: وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. فأما صلاتنا على النبي إنما هي ثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا، كما قال الشيخ السعدي، قال في قوله: إن الله وملائكته، إن الله تعالى وملائكته يصلون عليه، أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى، قال: لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون. فالصلاة من الله عز وجل هذه مختصة بالأنبياء والمرسلين، أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد، وقد يصلى عليه على وجه التبع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلى الله عليه وآله وصحبه. وكما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال العلماء: ويشترط فيه ألا يكون شعارا، أي تجوز الصلاة على المنفرد بشرطين: الشرط الأول ألا يكون دائما، بمعنى أن تكون أحيانا. الشرط الثاني ألا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة، كما قال العلماء مثل الأئمة صلى الله على الأئمة. وهذه كلها من شعارات أهل البدع، هذه كلها من شعارات أهل البدع. وتمام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أمر أهل الإيمان بها، إذ لا بد من الصلاة مع السلام لكي يتم الامتثال الوارد في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليما، كما في سورة الأحزاب. والاقتصار على أحدهما لا يتم به الامتثال. فقد أطلق الإمام النووي رحمه الله تعالى أطلق الكراهة بالنسبة لمن خصه بالصلاة دون السلام والعكس، وابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك حيث يصلي فقط ولا يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. كما قد تشرع الصلاة والسلام عليه في مواطن يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام جلاء إفهاء 41 موطنا، ثم ذكر رحمه الله الثمرات الحاصلة من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. قال آله، فالآل هنا هم المؤمنون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الآل قرنت بالأصحاب والأتباع، أو بالأحرى لأن الآل قرنت بالأتباع، ذكر الصحب والأتباع. وقد ذكر ابن القيم اختلاف العلماء في تحديد المراد بأهل البيت على أقوال. قال رحمه الله تعالى واختلف في آل بيت النبي آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال. فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، ثانيا أنهم بنو هاشم خاصة، ثالثا أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. والقول الثاني في آل البيت أنهم آل النبي صلى الله عليه، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة. والقول الثالث أن آله أتباعه إلى يوم الدين. والقول الرابع أن آله هم الأتقياء من أمته. ثم رجح ابن القيم رحمه الله القول الأول، وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. مما يحسن التنبيه عليه، فإذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فهم أتباعه على دينه، ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في صور في آل فرعون كما في صورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه، أي أتباعه على دينه، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على العقيدة الواسطية. قال وصحبه، أي الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. قال وصحبه وأتباعه، أي من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعطف الناظم الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. قال إلى يوم الدين، ويوم الدين هذا اسم من أسماء يوم القيامة. ثم قال رحمه الله أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. هذه الجملة فيها مسائل. أولا، نص الشيخ السعدي على اسم الرسالة ومضمونها، قال فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة. فأما اسمها فهو مختصر في أصول العقائد الدينية، فهذه الرسالة مختصر من مختصرات أهل السنة والجماعة في بيان أصول الاعتقاد والأصول المهمة، وليست مختصرا لمؤلف آخر، لأن الاختصار يقع على ضربين: اختصار لمؤلف واختصار لمضمون معين، وهذا الذي قصده رحمه الله تعالى. ووجه الاختصار صرح به في رسالته، ويتمثل في أولا إتيانه بكلمات جامعة تدل على أن أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، وضم بعضها إلى بعض كما أنه لم يقصد الاستقراء. ثانيا، اقتصر فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام. ثالثا، لم يذكر الأدلة على ما كتبه لرغبته في كتاب في كتاب يشرح فيه هذه المسائل، لكن قدر الله تعالى أن يموت الشيخ السعدي دون وضع شرح عليها. رابعا، جعل الرسالة بمثابة كشاف للمسائل في ريست لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. خامسا، فيه تحفيز الطالب للبحث عن هذه الأصول وطلب بسطها ومعرفة براهينها من أماكنها. قال في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة: ينبغي أن يعلم أن أصل الأصول هو الاعتقاد، وأصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح القول والعمل، أي أن الأصل ما بني عليه غيره. والعقائد جمع عقيدة، وقيل العقيدة فعيلة بمعنى مفعول، يعني معقودا عليه. فالمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام، كما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة الله على هذين القسمين، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. والأخبار يجب تصديقها، فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يسمى عقيدة، لأن مرجعه إلى علم القلب، فسمي هذا عقيدة لأنه معقود عليه القلب، يعني كأنه دخل للقلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه لئلا يخرج أو ينفلت. وهذا اللفظ عقيدة راجع إلى علم القلب، لأنه هو الذي يعقد الشيء الذي فيه. فالعقيدة عمل قلبي، وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. والعقيدة كما قال الشيخ الفوزان: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وتسمى هذه أركان الإيمان. وأما العمليات فهذه من الإيمان كما هو معروف، لكن موردها عمل الجوارح. وهناك ألفاظ مقاربة أو مرادفة للعقيدة، وهي التوحيد والسنة والشريعة، فمنها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة. فإن لفظ الشريعة يشمل العقيدة أيضا، لأن الله جل وعلا بين لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه شريعة أجمع عليها بين المرسلين، والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. وتأتي الشريعة ويراد منها العمليات، قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعل، الدين واحد والشرائع شتى. إذن نقول نخلص من ذلك أن التصنيف في العقيدة قد يكون باسم العقيدة أو باسم التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة، كما هو موجود فعلا في تصانيف أئمة أهل السنة، ومنها هذه الرسالة التي سميت بهذا الاسم أصول العقائد الدينية. فالعقيدة هنا أعم من التوحيد. الدينية أي من دان يدين، بمعنى خضع وذل وتعبد. والدين اسم لما يتدين به الإنسان ويتعبد به ويخضع به، ومعناه الإيمان بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. وسميت الرسالة بالعقائد الدينية لأن مما يعقد القلب عليه ويعبد به رب العالمين. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين، وتصح معه الأعمال، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالمقصود بأصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة هنا هي أصول الإيمان المعروفة أولا، وما ألحق بها من مباحث واتصل بها من مباحث مما تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من فرق أهل القبلة. لهذا قال الشيخ صالح رحمه الله حفظه الله، الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قال: فإن مسائل الاعتقاد، أعني المسائل التي تذكر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر، على أقسام منها: القسم الأول ما هو في بيان الأركان الستة، القسم الثاني ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملات، معاملة ولاة الأمر أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو التعامل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته صلى الله عليه وسلم وهكذا. القسم الثالث ما هو من المسائل الفروعية لكل، لكن القول بها صار علما لأهل السنة في مقابلة بعض فرق الضلال، فتذكر في العقائد لأنها ميزة لهم في مقابل الفرق التي خالفت في ذلك. ومن مثل ذلك المسح على الخفين كما قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين. هذا قول. القسم الرابع أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تحلوا بها من العبادة واحتقار النفس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. تأملوا، هذه هي الأقسام التي نص عليها رحمه الله التي تذكر في العقيدة، ذكرها أهل السنة والجماعة في مصنفات الاعتقاد. أما مضمون هذه الرسالة فهو خاص بأصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، وهي ما هي هذه الأصول؟ وهذا هو مضمون هذه الرسالة: الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوص. الأصل الرابع مسألة الإيمان، والأصل الخامس طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. هذه هي أصول هذه الرسالة، وهذه هي تقاسيمها زيادة على التوطئة التي صدر بها هذه الرسالة. ثم قال: اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. قال: أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرس للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. هذا الذي ذكره رحمه الله، لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. فهذا الشطر ذكر فيه منهجه في تأليف هذه الرسالة، أي أن منهجه الاختصار، حيث اعتمد على الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر الأدلة، فهي بمثابة كشاف للمسائل. أما غرضه رحمه الله، غرضه من هذه الرسالة قال: لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، أي ليعرف الطالب أصول العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، ومنزلتها ومكانتها في معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا الذي فصله في ثنايا الأصول التي أوردها هنا في رسالته. ثم في نهاية هذه التوطئة قال: ثم من له رغبة في العلم يتطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. وهذا فيه حث لطالب العلم على السعي في معرفة الكلام التفصيلي عن هذه الأصول ومعرفة براهينها، وفيه إحالة على كتب معتقد أهل السنة والجماعة، وفيه تصريح بأمنيته في تفصيل هذه المطالب وتوضيحها بالأدلة. لكن جاء الأجل الشيخ السعدي رحمه الله قبل أن يقوم بذلك، فرحمه الله تعالى وغفر الله له، فرحمه الله تعالى وغفر الله له. نقف إن شاء الله جل وعلا عند هذا القدر في بداية هذا، في هذا الدرس الأول من هذه الرسالة، على أن نواصل إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم مع الأصل الأول. قال الأصل الأول التوحيد، حد التوحيد الجامع لأنواعه واعتقاد إلى آخر ما ذكره. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.